أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فرض الله سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان على خلقه، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وصيام شهر رمضان وجوبه من ضروريات الدين، يعلمه حتى غير المسلمين يعلمون أن في دين الإسلام فريضة اسمها الصيام. لذا من أنكر هذه الفريضة لا عن شبهة عد كافرا مرتدا لأول إنكاره إلى إنكار الرسالة والقرآن. نعم، لو أقر بأصل الفرض إلا أنه ترك الامتثال عد عاصيا، فإن رفع إلى الحاكم الشرعي وثبت عليه أنه قد أفطر من دون عذر عذره الحاكم وأدبه بما يراه مناسبا. وصريح الآية الكريمة أن فريضة الصيام كانت موجودة على من قبلنا من الأمم السالفة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وهذا الكلام يتأتى في الصلاة والزكاة أيضا، لقول نبي الله عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. أما أن كيفية الصلاة والزكاة والصيام بل والحج كما نصت الروايات بل والآيات الكريمة على أن فريضة الحج كانت قبل الإسلام أيضا، حيث أمر الله عز وجل نبييه إبراهيم وإسماعيل عليهما سلام الله ببناء البيت العتيق، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. ثم جاء الأمر الإلهي إلى إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه الفرائض كانت موجودة قبل الإسلام، ربما كانت تختلف من جهة الكيفية زيادة ونقصا، من جهة الأجزاء، من جهة الشرائط، لكن إجمالا هذه فرائض كانت موجودة. ثم قالت الآية اللاحقة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي أنكم تفطرون ثم تأتون بقضاء تلك الأيام التي أفطرتموها وبعدتها بمقدار ما أفطره الإنسان. وكلام الله عز وجل فصل وليس بالهزل. عندما تقرر الآية الكريمة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لا يحق لأحد أن يستنبط تعليلا من عند نفسه فيقول إن السفر كان في الزمان السابق متعبا ومنهكا واليوم ليس الأمر كذلك فلماذا نفطر. هذه أحكام شرعية تعبدية توقيفية ليس للإنسان فيها أن يتصرف لا زيادة ولا نقيصة، ومن تصرف يكون مخالفا لصريح القرآن الكريم. يقول العلماء أو أكثر العلماء إن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وإنه ليس تابعا للأداء، بعبارة واضحة: حيثما دل دليل في مورد على أن ذاك الشيء لو ترك وجب قضاؤه نقول بلزوم القضاء حينئذ، وأما لو لم يرد دليل فالأصل عدم وجوب القضاء. مثلا لو أن شخصا نذر أن يقرأ في كل يوم جزءا من القرآن الكريم ثم ترك القراءة في يوم من الأيام عصيانا نسيانا، فيتساءل هل أن عليه قضاء هذا الذي نذر عليه أن يقرأ جزء القرآن في يوم لاحق بدل ما فاته؟ نقول لا، لأنه لم يدل دليل على قضاء قراءة القرآن مثلا. الدليل دل على قضاء الصلاة والصيام، وردت رواية أو أكثر على أن الصلاة والصيام يقضيان، والآية الكريمة أيضا صريحة في قضاء الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. المرض الذي يسوغ معه الإفطار هو ذاك المرض الذي يضره الصيام، إما بأن يزيد في طول مدة برئه أو أن يكثر الأوجاع التي تحصل منه، بل لو كان الصيام سببا لإيجاد مرض في هذه الأحوال لا يصوم الإنسان، ولا يحق لأحد أن يصوم بدعوى أنه قد اعتاد على الصيام وأن نفسه لا تطاوعه على الإفطار، أيضا هذا يعتبر مخالفا للشرع. وعليه لو فرضنا أن هناك مرضا لا يرتبط بالصيام بمعنى أن الصيام لا يضره، لا يزيد فيه شيئا، في مثل هذه الحالة يصوم، ويكفي احتمال الضرر، لا يلزم القطع بأنه يتضرر لو صام. أما قول الطبيب إن الصيام يضرك أو لا يضرك، فهذا قد لا يؤثر بحد ذاته شيئا، المناط وجود الاحتمال عند الشخص، رب شخص يقال له لا تصم فالصيام يضرك، لكنه مطمئن بعدم الضرر، عليه أن يصوم. وقد تنعكس القضية فيقال له صم لا يضرك الصيام، لكنه يعلم أو يحتمل أن الصيام مضر له، في مثل هذه الحالة لا يصوم. نعم، قد يورث قول الطبيب للشخص الاحتمال بعد أن لم يكن الاحتمال موجودا، قول الطبيب قد يوجد الاحتمال عند الشخص، وحينئذ يتنقح موضوع جواز أو وجوب الإفطار. ثم إن السفر الذي تقصر فيه الصلاة لا يصام فيه، من قصر أفطر ومن أفطر قصر، إلا ما خرج بدليل خاص، ومما خرج بالدليل سفر الشخص بعد الزوال أي بعد الظهيرة. لو فرضنا أن الظهر صار وهو في البلد فصلى صلاتي الظهرين تماما ثم سافر، في مثل هذه الحالة يكمل صيامه. لو لم يصلي، سافر بعد أن صار الظهر، ركب الطائرة وأقلعت به الطائرة، يصلي قصرا في المكان الذي يذهب إليه أو في الطريق، لكن صيامه ذلك اليوم صحيح. هنا تخلفت القاعدة، صلى قصرا إلا أنه أكمل صيام ذلك اليوم. الصيام لا بد فيه من النية قبل طلوع الفجر، صيام شهر رمضان، لكن ورد استثناء للمسافر الذي يقدم إلى أهله قبل الزوال. شخص كان مسافرا لأيام ولا يصوم، لا يجوز له الصيام، ثم ركب مثلا الطائرة متوجها إلى بلده صباحا، ويعلم أنه يصل قبل الظهر، يجوز له وهو في الطريق أن يتناول المفطر، وإن لم يرد التناول لا يجوز له أن ينوي الصيام، لأنه في حالة سفر. أما لو وصل إلى البلد والظهر بعد لم يحصل ولم يتناول مفطرا، ينوي عند وصوله إلى البلد ويصح منه صيام ذلك اليوم. على كل، من كان مريضا أو على سفر عليه أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها يوم بيوم، ولا كفارة عليه لأنه معذور، بل مأمور من قبل الشرع بالإفطار. فإذا قضى ذلك الصيام في خلال السنة، أي قبل أن يأتي شهر رمضان اللاحق، فهو. أما لو تأخر ولم يقضي حتى جاء شهر رمضان اللاحق لزمته فدية، وهي طعام مسكين واحد عن كل يوم، طعام بمقدار مد، والمد ربما يعادل ما يقرب من 750 جراما، كيلو إلا ربع تقريبا، عن كل يوم. وهذا يختلف عن قضية الإفطار عمدا، هذا المد الواحد عن كل يوم بالنسبة للمعذور، والذي لم يقضي حتى حال عليه الحول. أما الذي تعمد إفطار شهر رمضان فعليه كفارة كبيرة مخيرة، عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين مد أو مدان على الأحوط استحبابا. كلمة أخيرة أقولها لأنها تقع موردا للاشتباه كثيرا، وهي أن من وجب عليه إطعام المسكين أو إعطاء الطعام لا يجوز له دفع المال للفقير بدل الطعام والإطعام، إنما يلزمه الطعام، ولو دفع أموالا إلى الفقراء ولو كانت أكثر من قيمة الطعام الذي كان المفروض أن يشتريه لم ينفعه ذلك شيئا. نعم، يمكنه أن يعطي مقدارا من المال لشخص يثق به على أن يتولى ذلك الشخص وكالة عنه شراء الطعام وتوزيعه على المحتاجين. أما إعطاء المحتاج المال نقدا من دون إعطائه الطعام فهذا لا يعتبر كفارة ولا يسد مسدها، لأن النصوص كلها ذكرت الطعام، ولا يحق لنا أن نتجاوز أما دلت عليه الأدلة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لصيام هذا الشهر الكريم، شهر الله عز وجل، وقيامه وقبول أعمالنا فيه واستجابة دعواتنا بمحمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.